أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس الحادي عشر في الخوف والرجاء. الخوف والرجاء من الصفات النفسية، شيء معروف، وجود الخوف والرجاء من فطرة الإنسان، فترى أن الإنسان يخاف ويرجو، مصادقه تختلف، المهم أنه يوجد في الإنسان الخوف والرجاء. نعم، تختلف الشدة في الأشخاص، فترى أن شخصا يخاف أكثر من الشخص الآخر، وكذلك يختلف بالنسبة للمتعلقات، يعني ما تخاف منه، فقد تخاف من شيء أكثر من شيء آخر، تخاف من الأسد أكثر مما تخاف من القطة. هذا الخوف بشكل عام، والرجاء بشكل عام. في علم الأخلاق، ما هو المقصود من الخوف والرجاء؟ يقصد بالخوف الخوف من الله تعالى، ويقصد بالرجاء رجاء الله تعالى، فيخاف الله ويرجو الله، فيخاف من الله ومن غضب الله ومن ابتلاءاته في الدنيا ومن عقابه في الآخرة، ويرجو من الله تعالى رحمته ويرجو ثوابه وإحسانه في الدنيا، ويرجو النعم ويرجو رضاه في الآخرة. وهذان الأمران، يعني الخوف من الله ورجاء الله ورجاء الله، يقول هما اللذان يمكن أن لا يوجدا في الإنسان أو يوجدا قليلا. فالإنسان الكافر لا يخاف من الله ولا يرجو الله، فلا يوجد فيه، وقد يوجدان قليلا في قلة من الناس، وهم المؤمنون بالله المعتقدون بأن الله عز وجل هو خالق هذا الكون، فيخافون منه ويرجون رحمته. ثم يقول وهما اللذان يجب عقلا ونقلا تحصيلها. فإذا الخوف والرجاء، خوف الله والرجاء من الله، مطلوب من ناحية عقلية، فالله هو خالق هذا الكون، وهو الذي له القوة جميعا، وله السلطة على الكون، وأخبر بأنه يوجد هناك بلاءات في الدنيا، وأخبر بأنه يوجد عقاب في الآخرة. فطالما أن الخالق بهذه الصفات، فلا بد أن يخاف الإنسان هذا الخالق. هذا الناحية العقلية، العقل يقول بذلك، كما أن الإنسان يخاف من الإنسان القوي المتجبر المتكبر، أصحاب السلطات والسلاطين، وهذا بمستوى قليل. كذلك من له القوة المطلقة والجبروت المطلق بطريق أولى، لا بد أن يخاف منه الإنسان. هذا ما يقول به العقل. وكذلك الرجاء، هذا الخالق يقول أنا أغفر للمذنبين وعندي جنة في الآخرة للمؤمنين، فالعقل يقول ترجوه حتى يعطيك النعم في الدنيا والثواب في الآخرة. وكذلك النقل، إذن الدليل العقلي هذا والدليل النقلي الآيات والروايات، وسوف تأتي بعد قليل بعض الآيات والروايات التي تتحدث عن الخوف والرجاء. فإذن نحصل على الخوف والرجاء عن طريق التفكر في عظمة هذا الخالق وفي قدرة هذا الخالق، وأنه ماذا يفعل بالأقوام الذين خالفوه. هذه القصص الموجودة التي تنقل، وكذلك ما ينقله القرآن الكريم. وكان هناك طوفان وغرق وصاعقة ورجفة وصيحة إلى آخر هذه الطرق المختلفة في عذاب الأقوام السابقين. الأخت اللي تتكلم إذا ممكن تتكلم في الخارج حتى لا تشوش علينا. الأخت اللي تتكلم بالتليفون الرجال تتكلم بالخارج حتى لا تشوش، أو حتى إحنا لا نشوش عليها. وكذلك نتفكر في نعم الله على عباده الصالحين، النعم المادية والعافية، وأنه سوف يقدم لأوليائه في الآخرة من الثواب ومن المقامات. فإذا عن طريق التفكر بهذه الأشياء يحدث عند الإنسان الخوف من الله ورجاء الله. وهذان الوصفان يعني الخوف والرجاء من الصفات المتلازمة، يعني إذا وجد الخوف وجد الرجاء معه. فإذا قلنا هذا متلازم مع ذاك يعني يأتيان معا. مثاله إذا ترى شخصين دائما معا، محمد وعلي، إذا مرة شفت محمد بروحه شو تقول؟ وين علي؟ فإذا دائما أكو تلازم بينهما، لكن هذا التلازم ممكن ينفك، لكن هناك بعض الأمور المتلازمة التي لا تنفك، يعني إذا أتى الأول لابد أن يأتي الثاني. مثلا طلوع النهار ملازم، أو ضوء النهار ملازم لطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس فالنهار موجود. فإذا هناك تلازم بين الشمس، طلوع الشمس وضوء النهار، فإذا وجد الأول لابد أن يوجد الثاني، وإذا وجد الثاني لابد أن يوجد الأول. لذلك هناك تلازم بين الخوف والرجاء. فإذا لا يحصل خوف بلا رجاء، ولا رجاء بلا خوف. فالمؤمن يرجو ويخاف، أو يخاف ويرجو. وفي الروايات عندنا بأن الرجاء والخوف لابد أن يكونا بدرجة واحدة عند الإنسان المؤمن، فيرجو وبنفس النسبة يخاف. فإذا هناك تساوي بين الخوف والرجاء. وهذا الخوف والرجاء كما يقول المصنف لا بد أن يكونا مسببين عن قدرة الله تعالى وعن عفوه وكرمه. مثل الإنسان الذي إذا قتل ابنا لشخص عزيز كريم فهو يخاف من عقابه، ولكنه في نفس الوقت يرجو أن يعفو عنه، فعنده خوف ورجاء بنفس الدرجة والنسبة. فلذلك يخاف الإنسان المؤمن، يخاف من الله عز وجل، وفي نفس الوقت يرجوه بنفس الدرجة. نأتي إلى بعض الآيات القرآنية. قوله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. نأخذ بعض الآيات وبعض الروايات. وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا كان الإنسان مؤمنا فلا بد أن يخاف من الله، فعندنا تلازم بين الإيمان والخوف من الله، شيئين هم متلازمين لا ينفكان. فإذا الإنسان يكون مؤمنا لا بد أن يكون خائفا من الله، وإذا كان خائفا فهو مؤمن، فإذا أكو تلازم. فالإنسان الذي لا يكون مؤمنا لا يخاف من الله، والإنسان الذي لا يخاف من الله لا يكون مؤمنا، فإذا أكو تلازم لا بد أن يوجد معا أو يرتفع معا، لا بد أن يوجد معا أو يرتفع معا، فلا يمكن أن يكون أحدهما موجودا والآخر مفقودا. فإذا الإنسان يستطيع أن يرى بأنه هو من المؤمنين أو لا، يسأل نفسه: هل أنا الآن أشعر بالخوف من الله عز وجل أو لا؟ إذا قال نعم يعني مؤمن، إذا قال لا، إذا قال نعم بدرجة فالإيمان بنفس الدرجة يكون عنده، إذا عندي لا خوف قليل يعني عندي إيمان قليل. طبعا هذه الآيات والروايات تعطي مقاييس للإنسان المؤمن مثل الترمومتر. هذه الآيات والروايات بهذه الطريقة، يعني مرت كثير من الآيات والروايات، تعطي مقاييس للإنسان المؤمن حتى يعرف نفسه هو في أي درجة إيمانية، فيقرأ هذه الروايات والآيات ويطبقها على نفسه حتى يعرف هو في أي مقام الآن، هل عنده هذا الخوف من الله أو لا يوجد عنده. وكذلك مرت كثير من الآيات والروايات في الدروس السابقة. الآية التالية قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. أيضا هذا مقياس أن خشية الناس والخوف من الناس بأي درجة بالنسبة إلى خوف الله. هل الإنسان أيضا ضمن مقاييسه أنه يراعي ما يريده الناس؟ فأحيانا حتى في كلماتنا نقول أن الناس نخاف يتكلمون، ما نسوي شيء معين أو نسوي شيء معين، ليش تسوي هذا الأمر؟ لأن خاف الناس يتكلمون. طب هذا الخوف لماذا يكون عند الإنسان؟ إذا كان هذا الأمر الذي يأتي به مخالفا لأمر من أوامر الله، فمراعاة للناس قد يرتكب بعض المحرمات، مثل قد هذه الاحتفالات التي يجعل فيها الأغاني، تجد ناس مؤمنين ولكن يجعلون هذه الموسيقى والأغاني مثلا ضمن الاحتفال حتى الناس لا يتكلمون، أو أنه يسرف في الطعام حتى الناس لا يتكلمون، يزيد ولا ينقص كما يقولون. إذن لماذا هذه الدرجة في الخوف من الناس؟ في رواية بهذا المعنى: ما يضرك إذا كنت عند الله محمودا وعند الناس مذموما، خل الناس يذمون طالما أنك تراعي الله عز وجل في تحركك وتعلم أن الله عز وجل يريد منك هذا المقدار، أكثر من هذا المقدار قد تفعله للناس، ودخلت الآن في شرك بين أنك تطيع الله وتطيع الناس من جهة، فيكون الإنسان ناسيا يعني يرى ما يريده الناس. إذن الخوف من الله بمراعاة أوامره والابتعاد عن محرماته دون جعل عامل الناس عاملا من العوامل التي تؤثر في تحرك الإنسان. طبعا هذه درجة عالية، ممكن الإنسان يصل إلى هذه الدرجة أنه لا يهمه كلام الناس. فإذا كل ما اشتد إيمان الإنسان لا يهتم بكلام الناس، يصير في تحركه باتجاه الله. طبعا كلام الناس يأخذ به إذا كان نعم موافقا لأوامر الله. إنسان يرتكب محرم، الناس يقولون عنه قاعد ترتكب محرم، هذا كلامهم صحيح يأخذه يتوافق مع الدين، لكن الكلام الذي لا يتوافق مع الدين هذا الإنسان لابد أن يتركه. الأعراف الاجتماعية التي تضاد الدين تخالف الدين الإنسان لا يأخذ بها. ما عندنا بعد أن قول أن هذا عيب لازم نسوي أو عيب ما نسوي. نرى أن رضا الله عز وجل في أي شيء يكون فنأخذ هذا الرضا دون أن نرى بأن الناس لا يرضون عن هذا. رضا الله مقدم على رضا الناس، رضا الناس لا شيء بالنسبة إلى رضا الله عز وجل. فإذا لا تخشوا الناس واخشوني، هذه الآيات مو في عالم الخيال، آيات تتحدث عن واقعنا. الآية التالية: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فإذا هذا الإنذار يكون لمن يؤمن بالمعاد، الحشر إلى الله عز وجل لمن يؤمن بالمعاد، فتنذرهم. إذا أخذوا بهذا الإنذار فهم واقعا يخشون من ربهم، يخشون من المعاد. إذا لم يأخذوا بهذا الإنذار فمعنى ذلك أنهم لا يؤمنون بأصل المعاد. طبعا الروايات والآيات تبين ما هي الأشياء التي لا بد أن يأخذ بها من يعتقد بالمعاد. فإذا عنده اعتقاد جازم، اعتقاد راسخ، هناك أيضا بعض اللوازم. فمن يعتقد بالمعاد لا بد أن يكون هناك بعض اللوازم التي يأتي بها. فهناك لازم أول، لازم ثاني، لازم ثالث. هذه الأمور واللوازم إذا أخذ بها كلها فمعنى ذلك أنه يعتقد بالمعاد. إذا يخل ببعضها معنى ذلك أنه لا يؤمن بالمعاد، لا يؤمن إيمانا حقيقيا، وإن كان يؤمن إيمانا نظريا تصوريا لا إيمانا تصديقيا. من الآيات الأخرى قوله تعالى في حق العلماء في آخر الصفحة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أولا إنما تعطي صيغة حصر أخذنا سابقا، يعني العلماء فقط هم الذين يخشون من الله، وغير العلماء لا يخشون من الله. يعني جملة ولكن نستطيع أن نقسمها إلى عبارتين. فإذا من الذي يخاف من الله؟ العابد العالم الذي يعبد الله ويكون عالما بالله، فهو الذي يخشى من الله عز وجل. فإذا كان الإنسان خائفا من الله فهو عالم عابد، وإذا لم يخش من الله فهو ليس عابدا ولا عالما. نأتي إلى الروايات، بقية الآيات اقرأوها، اخترت بعض الآيات اللي ممكن تمس حياتنا، ومشكلة الآيات والروايات اللي تمس حياتنا. يعني الإنسان قد يحدث عنده إنكار لمثل هذه الآيات والروايات اللي تدخل في حياتنا، في صميم حياتنا. من الروايات الرواية التي تقول: ومن كان بالله عارفا كان من الله خائفا وإليه راجيا. وهذا يعني كأنه تفسير لتلك الآية الكريمة، من كان بالله عارفا. فإذا عندنا عارف بالله، هذا الإنسان يقال عنه عرفان، عرفان هو معرفة الله. فمن يكون عارفا بالله يعلم أن الله هو الخالق، وأن عنده جنة ونار، وأن عنده تكاليف موجهة إلى الإنسان. فإذا يعلم هذه الأمور، يعلم ويطبق هذه الأشياء، فيكون خائفا من الله، وحين التطبيق يظهر هذا الأمر. فإذا لا فقط معلومات، العلم الذي يؤدي إلى العمل يسمى علما، العلم بدون عمل لا يسمى علما، يسمى معلومات في الذهن. فإذا عندما نقول هذا إنسان عالم، يعني مو فقط عنده معلومات، وذاك الإنسان الكافر علم الأمور الدينية هم يحفظ المعلومات، كما عند المستشرقين. المستشرقين كانوا يعرفون عن التاريخ الإسلامي ويعرفون ما هو الإسلام، ولكن لم يكونوا مطبقين، ظلوا على نصرانيتهم. فإذا من حيث المعلومات نعم عندهم معلومات كثيرة، ولكن من حيث العمل هذا العلم لا قيمة له لأنه مجرد معلومات. فإذا نفرق بين العلم والمعلومات، فإنسان قد يكون عنده كثير من المعلومات، ولكن هذه المعلومات لا يتناسب أو لا تتناسب مع عمله، أو قل العمل لا يتناسب مع معلوماته. فإذا بالمقدار الذي يعمل ضمن هذه المعلومات هناك جزء من هذه المعلومات نسميها علما، وهو العلم الذي يتناسب مع العمل، أما البقية عبارة عن معلومات لا قيمة لها لأنها لا تحرك الإنسان، بل تكون حجة على الإنسان يوم القيامة أن عندك علم ولكن لم تعمل بهذا العلم. فإذن نحن عندما نتعلم تكون عندنا مسؤولية إضافية، كل ما تتعلم معلومة جديدة أنت في موقف المسؤولية أمام هذه المعلومة الجديدة. وقد الإنسان يقول لا أتعلم هذه المعلومة، نقول لا. بعض الناس يقولون أنا ما أبي أتعلم حتى الله لا يحاسبني، فنقول هذا عليه حسابين، من جهة أنه جاهل ومن جهة أنه لم يعمل، فصار عنده حسابين من جهة. فإذا في بعض الروايات أيضا عندنا بهذا المعنى، لا تقل لا أريد أن أعلم بالمعنى لا أعلم حتى لا أعمل، بل قل أعلم وأرجو أن أعمل. بعض الناس هكذا، سامع من بعض الناس ما بنتعلم حتى ما بيتعلم، أخاف صار أكون مسؤولية لأن أخاف أني ما أعمل. قل لا تعلم وقل أرجو أن أعمل. فإذا هذا الجاهل راح يكون جاهل مقصر وليس جاهلا قاصرا، والجاهل المقصر محاسب على هذا الجهل الذي يكون عنده. فإذا هذا العارف بالله يكون خائفا من الله ويكون إليه راجيا. وعن الصادق عليه السلام قال: أرجو الله رجاء لا يجرئك على معاصيه، وقف الله خوفا لا يؤيسك من رحمته. فإذا عندنا رجاء نرجو أن يغفر الله لنا، ولكن هذا لا يعطيني مبرر أن أعصي الله عز وجل. نعم أرجو أن يغفر معاصيه، ولكن لا يعني أن أرتكب المعاصي، ونخافه ولكن لا يعني أن نيأس من رحمته، فنرتكب المعصية ونخاف من الله ولكن هذا لا يعني أن الله لا يغفر الذنوب. فإذا هناك عندنا موازنة بين الخوف والرجاء، ترجو ولكن لا يجرئك على المعاصي، وتخاف ولكن لا تيأس من روح الله. فعندنا نوع من التوازن ككفتي الميزان. في الرواية التالية قول الصادق عليه السلام: خف الله كأنك تراه، وإن كنت لا تراه فإنه يراك. فإذا هذا الخوف ينشأ لأنك ترى الله، طبعا بالبصيرة، فالخوف ينشأ من معرفتك أن الله يراك، فمن يخاف ندري أو نعلم بأن هذا الآن هو مراقب لنفسه وأن الله يراقبه. فإذا الخوف ينشأ من المراقب. وإن كنت لا تراه فإنه يراك، يعني إذا كان الإنسان من الغافلين يغفلون عن الله عز وجل فإن الله لا يغفل عنه، لأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. فالإنسان إذا كان ذاكرا لله عز وجل فسوف يبتعد عن المعاصي وينفذ الأوامر، وإذا كان من الغافلين فإن الله لا يغفل عنه. هنا دور الإنسان أن يحاول دائما أن يكون ذاكرا ولا يكون من الغافلين. طبعا هذا يحتاج إلى جهد، عملية ليست عملية سهلة أن الإنسان في كل ثانية لا يغفل عن وجود الله، يحتاج إلى ممارسة، إلى رياضة روحية حتى الإنسان دائما يكون مراقبا لله في تحركاته كلها. هذا الإنسان مو بهذه السهولة يستطيع أن يصل إلى هذه المرحلة، لابد أن يكون ممارسا لذلك، أن يكون مرتابا ودائما يمارس هذه الرياضة حتى يستطيع أن يصل إلى هذه المرحلة. كما ذلك الإنسان الرياضي يمارس الرياضة حتى يستطيع أن يحافظ على جسده وقوته، كذلك الإنسان من حيث الروح أيضا لابد أن يبذل هذه الرياضة الروحية، يعني دائما في كل مقام في كل حركة ينفذ أمر الله ويبتعد عن نواهي الله، في كل لحظة في كل ثانية يريد أن يقوم بعمل، حتى عندما يجلس يكون ذاكرا لله في هذه الجلسة. هذا يحتاج إلى ممارسة أن الإنسان يكون في هذا المقام وفي هذه المرتبة. في الرواية الثانية التالية: ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا. هذا أيضا مقياس للإنسان. الإنسان يقول ما أدري أنا أخاف من الله أو لا أخاف، ما قادر أشعر بخوفي. نقول أكو مقياس لهذا الخوف. هل نفسك تسخو عن الدنيا أو لا؟ تسخو يعني تبتعد، ترتفع عن الدنيا. علاقتك بالدنيا ما هي؟ حدد لي العلاقة وحدد لك الخوف. فهذا مقياس من المقاييس. فإذا نستطيع أن نقول: قل لي ما هي علاقتك بالدنيا، أقول لك درجتك، أقول لك درجتك من خوفك من الله. فهناك علاقة تلازم. فإذا كيف تتعامل مع الدنيا يعكس خوف الإنسان من الله عز وجل. فالله عز وجل طبعا يريد من الإنسان أن يتعامل مع الدنيا بطريقة معينة، والروايات كثيرة موجودة في كيفية التعامل مع الدنيا. فإذا أخذت بهذه الكيفية تعاملت مع الدنيا كما يريد الله عز وجل، فمعنى ذلك أنت مراقب لما يريده الله، معنى ذلك أنك تخاف الله، فتطبق هذه القوانين التي يريدها الله عز وجل في كيفية التعامل مع الدنيا. لذلك هذا مقياس الإنسان، يشوف نفسه بأنه ما هي درجة التعلق في الدنيا، هذه الدرجة تحدد مقدار ودرجة الخوف من الله عز وجل. كما أننا مثلا إذا نريد أن نرى حافظة هذا الإنسان هل يحفظ المعلومات أو لا، نقول تعال امتحان، فهذا الامتحان يعكس درجة حفظ هذا الإنسان، درجة فهم الإنسان. كذلك هنا علاقتك بالدنيا تحدد مقدار علاقتك بالله عز وجل، فمقدار العلاقة بالدنيا يحدد مقدار العلاقة بالله. وهذه الرواية تعكس هذا الجانب، كيف يمكن وكيف تتعامل مع الدنيا. الرواية التالية: إن الذين يقولون نرجو ولا يعملون، يترجحون في الأماني، كذبوا ليسوا براجين. فإذا من يقول يرجو ولا يعمل، معنى ذلك أنه ليس براجي. فإذا المطلوب الرجاء مع العمل، ترجو الله فتعمل حتى الله عز وجل يعطيك الثواب. فالرجاء بدون عمل أمنية، فترجو أن تدخل الجنة ولكن لا تعمل، هاي أمنية، كما أن الإنسان يتمنى كثير من الأشياء بدون عمل. الإنسان يقول يا ليت عندي شهادة جامعية مثلا، إذا ما كان عنده الآن ترجو، ما قيمة هذا الرجاء؟ هذا الرجاء ليس له ثمرة عملية. نعم، إذا حاولت أن تدخل إلى الجامعة وتدرس تحول الرجاء إلى عمل، فالآن هذا الرجاء لا يكون أمنية، يكون عملا. إذن فالرجاء بلا عمل أمنية، والرجاء بلا عمل كلا رجاء، كعدم الرجاء. فكذبوا ليسوا براجين، نطلق لماذا نطلق عليهم كذابين؟ لأنهم يرجون ولا يعملون، فيقولون نرجو نرجو، وهذا حركة لسانية، لكن في داخلهم لا يريدون العمل، فلا يتطابق الكلام مع الواقع الداخلي فيكون كاذبين. الكاذب هو الذي يتكلم بكلمات ولكن لا يكون مطابقا لما يريد فيكون كاذبا، والصادق هو من كلماته تتطابق مع الواقع، مع واقعه الداخلي، فيكون صادقا. فإذا كذبوا ليسوا براجين. ما زلنا في مشكلة النقال.
نعم إذا أمر مهم مثلا تنتظر مكالمة مهمة معذورة، ولكن ما تبقى في الدرس، تبقى في الخارج تسمع أو يسمع الشخص، ممكن في الخارج وتسمع وتنتظر المكالمة المهمة. يعني مكالمة مهمة لا تعطي عذرا للإنسان في البقاء في الدرس، ابقى في الخارج واستمع وانتظر هذه المكالمة. رواية التالية أن من رجا شيئا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه. إذا رجاء الشيء يدعو الإنسان إلى طلب هذا الشيء، إلى السعي نحو هذا الشيء، فترجو الحصول على شيء معين، ولا بد أن تسعى للحصول عليه، مو فقط الإنسان يجلس ويقول أرجو وأرجو وأرجو فيعيش في عالم الخيال، في عالم الأماني، وبهذه الطريقة لا يستطيع أن يحصل على ما يرجوه. كذلك من يخاف من شيء يهرب منه، فإذا خفت من الأسد وكان أمامك، ونرى أن الإنسان كيف يهرب من هذا الشيء المادي الموجود أمامه، كذلك هناك أمور معنوية لا بد أن يهرب منها الإنسان، فيهرب من المعاصي، وهذه المعاصي في عالم البرزخ وفي يوم القيامة تتجسد للإنسان، فهذه الحياة والعقارب التي تكون في عالم البرزخ هي انعكاس لأعمال الإنسان، هذا الكلب الأسود الذي يأتي في القبر هو انعكاس لمعاصي الإنسان. فلماذا الإنسان حينما يقوم بهذه المعصية لو فقط يفكر أن هذه المعصية سوف تنعكس في القبر إلى حية وإلى عقرب، وفي الروايات إلى حيات بحجم الجبال، شنو هذه الحية التي تكون بهذا الحجم؟ إذن قبل ارتكاب المعصية الإنسان يفكر بأن هذه المعصية تأتي إليه في القبر بطريقة معينة وفي يوم القيامة بنفس الطريقة، ولا المفروض أن يكون عنده نوع من الخوف، كما الإنسان يخاف من بعض الحيوانات، هذه المعصية أعظم من هذا الحيوان، إذن لابد أن يخاف من هذه المعصية فيهرب من هذه المعصية لو كان هذا الخوف خوفا حقيقيا. الرواية التالية: حب الشرف والذكر لا يكونان في قلب الخائف الراهب. هذا الإنسان الذي يخاف من الله عز وجل لا يسعى إلى أن يكون مشهورا في الدنيا، ما مهم هذا الشيء بالنسبة للإنسان الذي يرجو الله ويخاف الله، أن يكون مشهورا أو ليس بمشهور ليس مهما، بل في بعض الروايات أن الإنسان المؤمن يكون مغمورا بين الناس، لا يعرف بين الناس، لأن مشكلة المعرفة والشهرة تجعل الإنسان أمام مسؤولية، أنه كيف يمكن أن يكون غير مرائي، أنه إذا عرف مشكلة الإنسان يعيش واقعا في مشكلة، أنه يحاول أن يذكر نفسه دائما أنه لا يرغب في هذه الشهرة، نعم هي أتت إليه ولكن لا يريدها، تارة الإنسان هو يسعى لأن يكون مشهورا، وتارة لا هو لا يرغب بها ولكن الشهرة تأتي إليه. العلماء الآن معروفون، الفقهاء، المراجع معروفون، هم لم يسعوا إلى هذه الشهرة، الشهرة أتت إليهم. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه عندما عرضت عليه المرجعية قال: أنا لا أريد المرجعية، أريد أن أكون أستاذا في الحوزة فقط، مو أكثر من هذا المقدار، لكن طبعا قالوا بأن أمامك مسؤولية الآن، يعني بعد وفاة هؤلاء المراجع الكبار أنت الآن في موقع المسؤولية، وماكو الآن غيرك ممكن أن يتصدى لهذه المسؤولية، فمن باب المسؤولية هو طرح نفسه للمرجعية، وكذلك بقية الفقهاء والمراجع، مو لأن المرجعية تشريف بل كما يقال تكليف، يعني لهذا المرجع يكون بيده رقاب العباد، فعندما يصدر هذه الفتوى، هذه الفتوى قد تحرك الإنسان إلى طريق معين، إلى عمل معين. نعم الفقيه يبذل جهده في معرفة أحكام الله، لكن أيضا معرفة أحكام الله وما يصير عنده قطع بأن نعم هذا هو حكم الله قطعا 100% بحيث ينكشف له اللوح المحفوظ، لا، من خلال الروايات والآيات يحاول أن يستنبط الأحكام الشرعية. فأمام مسؤولية عندما يستفتى في مسألة معينة، قد 1000 مرة يفكر أن هذه الفتوى هي فتوى صحيحة أو لا. فعندما يتأخرون في الاستفتاءات لهذه القضية، مو لأن خاصة في الأمور المهمة، نعم قد أمور اعتيادية، مسائل الصلاة الشك فيه بين 3 و4 ابني على 4 وعليك ركعة احتياط، هناك مسائل مهمة جدا في الترقيع الصناعي مثلا فيه تداخل أنساب، فهذا المرجع عندما يفكر في هذه المسألة ليست عملية هينة أن يبدأ مثلا يرى المسألة مباشرة يعطي هذه الفتوى بالجواز أو الحرمة. فقد يظل أيام وأيام يفكر في هذه المسألة ويحاول أن يبحث بين الروايات أنه توجد رواية تساعدنا على تحريم التلقيح الصناعي، أو ما عندنا رواية تساعد على تحريم التلقيح الصناعي. بعد تفكير عملية الجواز، أيضا القول بالجواز هناك آثار مترتبة على القول بالجواز، لذلك البعض يقول بالاحتياط على الأحوط لا يجوز التلقيح الصناعي من باب الاحتياط لأنه ما عنده دليل وما يستطيع أن يقول بالجواز. مشكلة أن يقول بالجواز أن الرجل متزوج مثلا، لنفرض ونأتي بنطفة رجل آخر، ومشكلة أن نقول بالجواز، لذلك يقول بالاحتياط. والبعض قال بالحرمة، وهناك أدلة أيضا موجودة عنده بالحرمة. قد البعض يقول بالجواز وقال بالجواز لعدم وجود الدليل، لكن لو نبحث بالأدلة قد نصل إلى بعض الأدلة التي تدل على الحرمة، سواء بالتلقيح الصناعي أو بتلقيح نطفة من رجل آخر. والتلقيح الصناعي ما هي الحدود التي تكون ضمن هذا التلقيح؟ هل هو مطلق تلقيح صناعي حتى من نطفة رجل أجنبي؟ هل ممكن أن نأخذ مثلا نطفة إنسان ونطفة حيوان بحيث يطلع عندنا كائن آخر لا هو إنسان ولا هو حيوان مركب من شيئين؟ هل يمكن تلقيح صناعي بين مثلا حيوان وشجر وثمر عن طريق الآن هذه الهندسة الوراثية الموجودة؟ هذا يحتاج الآن إلى بحث حتى نصل إلى جواب يكون دقيقا عن هذه المسائل. على كل فالفقيه أمام مسؤولية. فإذا المرجعية وسلوك هذا الطريق واقعا تكليف لا تشريف للإنسان. لا يظن الإنسان أنه إذا صار عالما صار مشهورا الحمد لله صرت مشهور، وهذا المقدار أيضا يعطيه مسؤولية أنه إذا فعل شيء الناس يقومون بنفس العمل، فيجعله أمام مسؤوليات مضاعفة. ومن الإنسان العادي ذاك اللحام ذاك البقال هو وشأنه ونفسه، ولكن العالم هناك أتباع لهذا العالم، والعالم يقوم بشيء معين فالناس أيضا يأخذون بهذا الشيء. فإلى أي مقدار لابد أن يكون العالم حذرا في تصرفاته، حتى بعض الأشياء المباحة قد لا يأخذ بها، لأنه إذا أخذ بها الناس يأخذون بها، هذا قد يجرئهم على الدخول في المكروهات وتدريجيا الدخول إلى المحرمات. لذلك يقال العالم لا يعمل المكروهات حتى لا يجرئ الناس على المحرمات، ويأخذ بالمستحبات حتى الناس لا يتركوا الواجبات. فإذا أمامه مسؤوليات مضاعفة، الناس العوام يكتفون بالواجب والمحرم، هو عليه مسؤولية مضاعفة بالاحتياط في القضايا، فيحتاط ويأخذ ببعض المستحبات أيضا والمكروهات حتى لا يتجرأ الناس على فعل المعاصي وترك الواجبات. فإذا حب الشرف والذكر لا يكونان في قلب الخائف الراهب. خلنا نأخذ رواية آخر رواية وننتهي من الدرس إن شاء الله. أن خير الناس عند الله أخوفهم لله. وقلنا نأخذ رواية ثانية، أن من اجتنب شهوة من مخافة الله حرم الله عليه النار. الإنسان فيه شهوات، الله عز وجل لا يريد من الإنسان أن يكبت هذه الشهوات، يأتي الله عز وجل وينظم الشهوات، لا يقول اقضي على الشهوات، مو مثل الرهبانية. الراهب لا يتزوج، محرم عليه الزواج، ما عندنا هذا الأمر. ورهبانية ابتدعوها، نعم الإنسان الله يقول فيك شهوة تزوج، وينظم هذه العملية ويدعو إلى الزواج المبكر ويدعو إلى تسهيل الزواج بالنسبة للشباب. بالنسبة للأكل، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإذا عملية تنظيم للشهوات لا كبت الشهوات. فالإنسان يأتي من يجتنب شهوة من مخافة الله حرم الله عليه النار، ويجتنب هذه الشهوة، هل هي شهوة في محرم أو في محلل؟ بد أن تكون في محرم، فيجتنب الشهوة في حرام من مخافة الله، الشهوة في حلال ما في خوف من الله منه، لأن الله هو الذي يدعو إلى صرف هذه الشهوة في الأشياء المحللة حتى الإنسان لا يصرفها في الأشياء المحرمة. فإذا وإن قلنا من اجتنب شهوة من مخافة الله، لا بد أن نجعل هذه الشهوة في محرم. فالإنسان لا يجعل شهواته في محرم مخافة من الله. فإذا ترك هذه الشهوات في المحرم قربة لله تعالى، فإن الله يحرم عليه النار ويعطيه الثواب فيجعله مؤهلا للدخول إلى الجنة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.